بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي شروط أو باب في المفتي والمستفتي، وحاصل هذا أن المفتي هو المجتهد. فمن هو المجتهد؟ ولا بد، قلنا، أن يكون مجتهدا. ما معنى مجتهدا؟ ذا علم، يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. قال الناظم رحمه الله: فرع، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. هذا الفرع الذي ذكره الناظم رحمه الله هو في التقليد، بعد أن ذكر المفتي والمستفتي ذكر التقليد، فهذا مما يتعلق به. والتقليد معناه في اللغة مأخوذ من القلادة التي تحيط بالعنق، ومعنى أن هذا المستفتي أو هذا العامي أخذ بقول من يقلده وجعل أخذه بقوله واتباعه له كقلادة في عنقه. وأما معنى في اصطلاح الأصوليين فالتقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله بحجة بدون حجة، الأخذ بقول من ليس قوله حجة بدون حجة، وبعضهم يقول هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. فهذا هو معنى التقليد، أن يؤخذ بقول أو يتابع إنسان ليس بحجة. أي هذا الذي أخذ بقوله وحصلت المتابعة له ليس هو بحجة كأحد العلماء، هو ليس بحجة في نفسه، خرج بهذا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، هو عليه الصلاة والسلام متابعته حجة لأنه ينطق بالوحي. خرج به أيضا متابعة أهل الإجماع والأخذ بقولهم، فهذا ليس من التقليد لأن الإجماع حجة. خرج بهذا أيضا قبول الإنسان كالقاضي والحاكم أقوال الشهود، فالشهود قد ورد في الدليل أنه يحتج بقولهم، أيضا عند من يقول قول الصحابي حجة يقول الأخذ بقول الصحابي ليس بتقليد، وهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف. بدون حجة، أي يأخذ بقول من ليس قوله بحجة بدون حجة، معناه أنه لو أخذ بقول إنسان ممن قوله ليس بحجة ولكن بحجة ودليل فهذا ليس من التقليد. فلو قال له بعض العلماء يجب عليك أن تتوضأ إذا أكلت لحم الإبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، فهذا ليس بتقليد، لأنه وإن كان أخذا لقول من ليس قوله بحجة إلا أنه تابعه بحجة، فهو اعتمد على الحجة والدليل. فالتقليد إذن لابد أن يكون المقلد الذي تقلد وتتابعه ليس حجة في ذاته. والأمر الثاني أن يكون قوله الذي ذكره أو رأيه الذي ذهب إليه لم يذكر عليه حجة، وهذا التعريف الذي عرفه به الناظم، فقال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، قبول قول القائل أي بهذا القيد ممن قوله ليس بحجة، لأنه إذا كان القائل قوله حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بتقليد. من غير ذكر حجة للسائل أي لا يذكر دليلا، هذا دليل على أنه أو هذا يبين أنه إذا ذكر الحجة فلا يكون اتباعه تقليدا، إنما هو اتباع للحجة. ثم قال في ذكر تعريف آخر وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، هذا تعريف آخر للتقليد، أنه قبول قول القائل مع الجهل من أين قال ذلك القول، أي لا ندري هل هو قاله اعتمادا على دليل أو هو قاله اعتمادا على القياس أو هو قاله رأيا رآه، نجهل من أين أتى به. يريد بهذا يخرج القول الأول أنه إذا قاله اعتمادا على دليل وأنت أخذت بدليل هذا ليس بتقليد، لكن لو قال قولا وأنت لا تدري ما مستنده في هذا القول فهذا هو التقليد. وبين التعريف الأول والثاني فرق، التعريف الأول هو لا يذكر الحجة لكن يكون عنده حجة، أنت تعلم أن عنده حجة ولكن هو لم يذكرها، وأما الثاني فلا تعلم حجته، تعرف قوله ولا تدري من أين قال ذلك القول. ثم ذكر الناظم رحمه الله مسألة قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، أي قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تقليد أو ليس بتقليد. أولا قوله قبول قول طه المصطفى، سبق معنا أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في شرح قول الناظم أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، فطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد في الأثر، ولأنه اسم مركب من حرفين أو هما قل حرفان ليس لهما معنى. فهذه المسألة وهي قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تقليد أو ليس بتقليد، ذكر فيه قولين، القول الأول أنه تقليد، والقول الثاني أنه ليس بتقليد لأن قوله معتمد على الوحي وجميع ما يأتي به وحي، وهذا القول الثاني هو الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد بل هو اتباع، وفرق بين التقليد والاتباع. فنحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة، ومأمورون بالأخذ بما جاء به، مأمورون بتصديقه وقبول قوله. فليس تصديقه وقبول قوله ليس تصديقه وقبول قوله بتقليد، بل هو من الاتباع. هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذا الباب. وباب التقليد يتعلق به مسائل كثيرة، من هذه المسائل المتعلقة بالتقليد حكم التقليد، هذه المسألة وهي حكم التقليد تأتي على حالين. الحالة الأولى التقليد في المسائل العملية، أي الأعمال، الأحكام، العبادات. والحال الثاني التقليد في المسائل العلمية، أي العقائد. أما التقليد في المسائل، أولا التقليد للعالم مطلقا سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية لا يجوز، لا يجوز أن العالم يقلد غيره من العلماء، هذا هو الأصل فيه. سواء كان في مسائل عملية من الأحكام والعبادات أو في مسائل علمية من الاعتقادات، فالعالم لا يجوز له أن يقلد غيره. بل يجب عليه أن يعرف الحق بدليله، وأن يستنبط الحق من الأدلة، لأن العالم من أهل الذكر، والله تعالى إنما جوز السؤال لمن لا يعلم، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا شرط، إن كنتم لا تعلمون دليل على أنه إن كنتم تعلمون فيجب أن تأخذوا الحق بدليل، ولا يجوز أن تسألوا غيركم، لأنه إذا كان عنده علم صار هو من أهل الذكر، صار مسؤولا ولا يكون هو سائلا. إلا في مسائل قد يجوز يجوز للعالم التقليد، منها كما سبق معنا التنبيه عليه في الدرس الماضي، أن تنزل نازلة ويضيق عليه الوقت لا يمكنه أن ينظر في الأدلة، فهنا يجوز له التقليد. أو ينظر في الأدلة ويجتهد ويبذل وسعه ولكن لا يترجح له، تتكافى عنده الأقوال، فهنا لو قلد غيره فهذا جائز. فإذن هاتان صورتان، يجوز للعالم أن يقلد غيره من العلماء، يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين. الصورة الأولى أن تنزل نازلة فتعرض عليه ويسأل عنها، ولضيق الوقت وحاجة الناس إلى جواب مستعجل في تلك النازلة لا يتمكن من النظر في الأدلة والبحث عنها والتنقيب، فإذا قلد غيره هنا هو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هكذا إذا قام المجتهد بالاجتهاد بجمع الأدلة بالنظر والتأمل فيها ولكنه لم يترجح عنده شيء، تكافأت عنده الأقوال، فهذا له أن يقلد أو أن يحيل على غيره. يقول هذه المسألة قال فيها العلماء كذا وكذا ورجح فلان كذا وكذا، فله أن يحيل إلى غيره. هذا بالنسبة للعالم. بقي غير العالم، غير المجتهد، وهو العامي، هل يجوز له أن يقلد؟ قلنا هذا على حالين: تقليد في المسائل العملية، مسائل العبادات، الصلاة، الطهارة، الزكاة، الحج، الصيام، البيوع، المعاملات. هذا نقل ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق على أنه يجوز للعام أن يقلد فيه. في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال رحمه الله: قال: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم أي العامة المرادون بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا نص صريح أن العامي يسأل أهل الذكر، وهو إنما يسألهم لأجل أن يقلدهم، يسألهم لأجل أن يقلدهم، وإلا لماذا يسألهم؟ يسأل أهل الذكر لأجل أن يأخذ بقولهم. ونقله شيخ الإسلام رحمه الله عن جماهير الأمة كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 203. كان مما قال: قال: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة وأن التقليد جائز في الجملة، الاجتهاد لأهله والتقليد لأهله. ثم إلى أن قال يبين هذا، قال: وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، وأن التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فإذن هذا اتفاق، أو قل هو قول جماهير الأمة، أن العام الذي لا يستطيع معرفة الحق من الأدلة فرضه هو التقليد، لأن هذا هو الذي يقدر عليه. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية وهو تقليد العام في الأمور العلمية أي في العقائد، هل يجوز للعام أن يقلد في أمر العقائد غيره من العلماء، أو لا بد أن يأخذ ذلك من الدليل؟ هذا في قولان للعلماء، وبعضهم يحكي قولا ثالثا هو ضعيف، هو قولان مشهوران. القول الأول أن هذا لا يجوز له وأنه ممنوع منه، لا يجوز له أن يقلد في الأمور العلمية في أمور العقائد، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وعزاه بعضهم إلى الجمهور، مع أن هذا العزو فيه نظر. استدل هؤلاء بأدلة، قالوا: من هذه الأدلة أن الله تعالى ذم التقليد، ذم الكفار على تقليد آبائهم في العقائد، الذين قالوا: إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قلدوهم أي في أعمالهم. استدلوا أيضا بالآيات التي فيها الأمر بالنظر والتفكر والتدبر، قالوا: هذا كلها تقتضي أن الإنسان يتأمل ويتفكر في الأدلة. استدلوا أيضا بأن المنافق أو المرتاب حين قلد في الدنيا لا ينفعه ذلك في الآخرة، يسأل عن ربه ودينه ونبيه فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قالوا فهذا كان مقلدا، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فعذب ولا ينفعه ذلك. فيجب في أمور العقائد الأخذ بالدليل ولا يجوز التقليد. كذا قال هؤلاء. القول الثاني أن التقليد جائز، أي للعام ولو في أمور العقيدة، وهذا قول الشافعي ومذهب الحنفية، وقال به بعض الحنابلة كابن عقيل الحنبلي وغيره. واستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا فهذه الآية فيها أمر بسؤال أهل الذكر في أمر هو من أصول العقائد وهو الإيمان بالرسل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان، ومع ذلك قال الله فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا أهل الذكر عن هذا الأمر وهو إرسال الرسل إن كنتم لا تعلمون. وما أمر الله بسؤال أهل الذكر إلا للأخذ بقولهم. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وهذا أيضا من أمور العقائد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك، فإن حصل لنا شك نحن نسأل أهل الذكر، وهذا أمر من أمور العقائد، نزول الوحي والإيمان بالكتب. ومع ذلك أحال الله تعالى فيه إلى سؤال أهل العلم، فهذا يدل على جواز تقليدهم في ذلك. وما أمر الله تعالى بسؤالهم إلا للأخذ بقولهم، والأخذ بقولهم هو تقليدهم. أيضا استدل له ابن مفلح رحمه الله في الآداب بإجماع السلف على قبول الشهادتين ممن نطق بها من غير أن يقال لصاحبها هل نظرت، هل تأملت، هل تفكرت، هل استدللت. فالسلف مجمعون على أن من نطق بالشهادتين يقبل نطقه بها دون سؤال نسأله هل قلت هذا عن تقليد أو قلته من الأدلة. أيضا مما يستدل به أن إلزام العام الذي لا يستطيع فهم الدليل أو أخذ العقيدة من الدليل هذا إلزام له بما لا يطاق، بما لا يقدر عليه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول وفي غيره من كتبه، وهو الصحيح. لكن لا بد فيه من قيد، وهو الجزم بذلك وعدم الشك، أنه إذا قلد يجزم بذلك. ولا يكون عنده شك. قالوا أما حديث ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا محمول على من قلد الناس دون جزم، قلد الناس في شيء ولم يجزم به في قلبه، بقي مترددا شاكا. وأما من كان عنده جزم بذلك وعقيدة ليس فيها تردد ولا شك فهذا لا يمتنع من ذلك. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول بمعنى كلامه قال وكم من عام عقيدته في قلبه كالجبال الرواسي، وكم من إنسان من المتعمقين في النظر والبحث من أهل الكلام شاك متذبذب في عقيدته، وهذا واقع. بل قال صار بعضهم في آخر حياته إلى أن يقول أتمنى أن أموت على عقيدة العجائز. وعاش بعضهم مترددا محتارا فيما يعتقده. فنعم العبرة هو بالجزم، فإذا كان معتقدا لعقيدة جازما بها فهذا ليس عليه شيء، ويجوز له التقليد في هذا الحال وإيمانه صحيح. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن إيمان المقلد صحيح، وإنما خالف في هذا الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا إيمان المقلد لا يصح حتى يخرج من التقليد. قال الشوكاني رحمه الله قال وهذا قول تقشعر منه الأبدان، أن يقال إن إيمان المقلد لا يصح. فإذا العامي يجوز له أن يقلد في المسائل العلمية ويجوز أن يقلد في المسائل العملية. وهذا هو الذي يقدر عليه. بقي أن العالم والمفتي لو علمه وعلمه الدليل وأمكنه أن يعلم فهذا أفضل، لو قال له الله تعالى في السماء، لأن الله تعالى قال أأمنتم من في السماء، الله تعالى مستوى على العرش لأن الله تعالى قال ثم استوى على العرش، إذا أمكن ذلك فهذا أفضل. وإذا لم يمكن ولكن لقنه العقيدة كما جرت عليه عادة أهل العلم يلقنون الصغار والعام العقيدة تلقينا ولو لم يذكروا الدليل، يلقنوا أن الله في السماء وأن الله مستوى على عرشه وأن الله يرى يوم القيامة وأن هناك جنة ونار وإيمان بالشفاعة والقبر والصراط والحوض. عامي قد لا يعرف، تقول له ما الدليل على إثبات الحوض؟ يقول ما أدري، أنا أعتقد يقينا أن يوم القيامة هناك حوض، أنا أعتقد يقينا أن يوم القيامة هناك صراط على النار يمر الناس عليه، ما الدليل؟ يقول ما أدري. هل يكفي هذا ولا يكفي؟ يكفي ما دام جازما به. فإذن العالم لا يجوز له التقليد إلا فيما استثني، والعامي يجوز له التقليد للأدلة التي سبق ذكرها. أيضا من المسائل المتعلقة بالتقليد أن التقليد نوعان، تقليد عام وتقليد خاص. التقليد العام أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا في جميع أمور دينه، يحل ما جاء فيه من التحليل وليحرم ما جاء فيه من التحريم، ويتعبد لله تعالى بمقتضى ذلك ولا يخرج عنه. وهذا قد اختلف فيه العلماء، من العلماء من قال بجوازه ومن العلماء من جزم بتحريمه. والقول بالتحريم هو الحق إذا كان ذلك سيحمل على عدم الالتفات إلى الأدلة وعدم الأخذ بها، وإنما يأخذ بالمذهب الذي قلده وإن جاءت الأدلة على خلافه، فهذا لا شك في تحريمه. فإن الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فهذا الذي جعل مذهبا معينا يسير عليه في حلاله وحرامه وعبادته ولا يخرج عنه ولو رأى الدليل بخلافه ولو وقع في قلبه أن قول غيره من العلماء أصح من قوله ومع ذلك يسير عليه، هذا فعله محرم. فالله أمرنا بالتزام الكتاب والسنة، ولم يأمرنا بالتزام قول أحد من الناس. وهؤلاء الأئمة الذين حصل لهم التقليد هم أنفسهم نهوا عن التقليد وحذروا من التقليد. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والرسول المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، لا ينبغي كل له من كلامه قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار، قولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا عني، بل أصل ذلك أطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فالأئمة الأربعة كانوا ينهون عن التقليد ويحذرون منه، فتقليدهم والسير على مذاهبهم وعدم الخروج عنها حتى لو كان الدليل بخلافها، أو رأى أن قول غيره من العلماء أصح من قول هذا الإمام الذي يقلده، هذا التقليد محرم. الثاني تقليد خاص، والتقليد الخاص يكون في مسألة من المسائل، في جزئية من الجزئيات، وهذا كما سبق. العامي جائز له، والعالم المجتهد لا يجوز له إلا فيما سبق استثناؤه. أيضا مما ينبه عليه في التقليد، وهو: هل قبول أئمة الجرح والتعديل المنثورة في كتبهم من التقليد؟ الآن حين ننظر في أسانيد الأحاديث، أذهب إلى النظر في تراجم الرواة، أجد أبو حاتم قال فيه ثقة، ابن معين قال فيه ثقة، أقبل قوله، فهل هذا من التقليد؟ لأني أخذ قول ما يبين الحجة غالبا، يقول ضعيف ويسكت. قال العلماء: هذا ليس من التقليد، بل هو من قبول خبر الثقة، وقبول خبر الثقة جائز. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله تعالى بالتبين والتثبت من خبر الفاسق. فهذا دليل على أن خبر الثقة مقبول. فقبول أقوال أئمة الجرح والتعديل هذا ليس من التقليد، وإنما هو من قبول خبر الثقة والأخذ به. فهذا العالم الثقة يخبرك خبرا ليس ناتجا عن اجتهاد منه، إنما يخبر عما رآه، أن هذا الراوي ضعيفا، أن هذا الراوي ضعيف، وأن هذا الراوي ثقة، فأنت تأخذ بخبره الذي أخبرك به. وممن بين هذا الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وهو كتاب نافع لطالب العلم في الرد على من حصر العلم في تقليد الأئمة الأربعة وقال لا يجوز الخروج عن قولهم، بل يجب التزام مذاهبهم. وقد رد على من يقول هذا في قصيدته التي بعث بها إلى الإمام النجدي، وقال يخاطب أولي المقلد: يا قومنا، فلما حصرتم ديننا في أربعة لا شك في فضلهم عندي، أو كما قال رحمه الله أبياته المعلومة. فإذا قبول أقوال أئمة الجرح والتعديل ليس هذا من التقليد. أيضا من المسائل المتعلقة بالتقليد: هل يجوز الفتوى بالتقليد؟ هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ الآن هناك مفتون مقلدون، إذا أتيت تسأله لا يفتيك بالدليل، يفتيك بالمذهب، ولا يفتيك بكلام الله أو كلام رسوله، وإنما يقول لك قال في كتاب كذا كذا وكذا، وقال في كتاب كذا كذا وكذا. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في 3 أقوال. القول الأول أن هذا لا يجوز لأنه ليس بعلم، هذا التقليد الذي عنده ليس بعلم، ومعلوم أن الفتوى لا تجوز إلا بعلم، فمعنى أن هذا أفتى بجهل ففتوى محرمة. والقول الثاني أن هذا جائز فيما يتعلق بالإنسان نفسه دون ما يفتي به غيره، أي هو فيما يفتي به غيره لا يجوز له أن يفتي بالتقليد، لكن فيما يعمل بنفسه جائز، يفتي نفسه جائز. والقول الثالث أنه جائز عند الحاجة حين لا يوجد عالم مجتهد. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أصح الأقوال وأعدلها. أنه إذا لم يوجد عالم مجتهد ولم يجد الناس إلا هذا المقلد الذي ينقل لهم مثلا قول أحمد قول مالك قول الشافعي، فهذا جائز وإلا فلا يجوز. بقي مسألة أخرى وهي قضاء القاضي، هل يجوز أن يقضي بالتقليد؟ هل يجوز أن يكون القاضي مقلدا يقضي ويحكم بالتقليد لبعض الأئمة؟ هذه المسألة ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وذكر فيها قولين. القول الأول قول الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد وبعض الحنفية أنه لا يجوز، لا يجوز أن يقضي القاضي بالتقليد. لقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فالله تعالى أمر بالحكم بين الناس بما أنزل الله لا بتقليد أحد من الناس. وقال الله تعالى لتحكم بينهم بما أراك الله، لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فقالوا جعل الله تعالى حكم الحاكم قضاء القاضي بما أراه الله تعالى من الأدلة لا بما يأخذه ويقلد به غيره. واستدلوا بحديث بريدة الذي في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3، قاضي في الجنة وقاضيا في النار، أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي علم الحق وقضى به، وأما القاضي الذي في النار فأحدهما قاضي لم يعلم الحق فقضى للناس على جهل، والثاني علم الحق وقضى بخلافه. قالوا وهذا المقلد ليس بعالم، فقد نقل ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. فهذا ليس بعالم، فلا يجوز له أن يقضي بالجهل بغير العلم. والقول الثاني قول بعض الحنفية قالوا ذلك جائز، والصحيح هو قول الجمهور للأدلة التي استدلوا بها، وأن القاضي يقضي بما أراه الله وبما أنزل الله ولا يقضي بين الناس بالتقليد. وهذا كما ترى كلام العلماء في تقليد الأئمة، يقضي بتقليد الأئمة، كيف الآن بمن يقضي بتقليد القوانين التي وضعها البشر الكافرون، رب قوانين من وضع الكفار، فالقضاء بها محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يقضي القاضي بهذه القوانين الوضعية. إذا كان جمهور العلماء يحرمون عليه أن يقضي بكلام أهل العلم تقليدا لهم فكيف يقضي بقوانين مما وضعه الجهال بل مما وضعه الكفار؟ فهذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الفصل، وهو فصل مهم، فصل التقليد، ألفت فيه كتب. ألف الشوكاني رحمه الله كتابا سماه القول المفيد في أحكام التقليد، والصنعاني رحمه الله له كلام في كتابه الذي سبق إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وابن القيم رحمه الله له مباحث نافعة وكثيرة في كتاب أعلام الموقعين في حكم التقليد. أخ يقول: هناك بعض العلماء أو بعض البلدان يعتمد في دراسة الفقه على مذهب من المذاهب لا يخرج عن رواياته وأقواله، ولا يدرسون الفقه المقارن إلا بعد إتقان المذهب، ويرون أن العمل بالمذهب تبرأ به الذمة، مستدلين أنك إذا أخذت بقول عالم من علماء بلدك برئت ذمته، فالأخذ بالمذهب من باب أولى. هذه المسألة دراسة الفقه على مذهب، هذا غير التقليد. فدراسة الفقه على مذهب والسير على قواعد مذهب هذا جائز، بشرط أنه إذا رأى الحق في غيره ترك المذهب، وقد سار على هذا أئمة كثير، شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، كانوا حنابلة، ابن رجب كان حنبليا، النووي، ابن كثير، الحافظ بن حجر كانوا شافعية، ابن عبد البر وغيره من الأئمة المجتهدين كانوا مالكية، فهذا جائز. الطحاوي إمام من أئمة الحديث كان حنفيا، والمراد أنهم يسيرون على قواعد المذهب، لكن إن رأوا الحق في خلافه تركوه وأخذوا بالحق، فهذا إذا كان لأجل ضبط الفقه ومسائله فهذا جائز. فإن كل مذهب له أصول وله قواعد سار عليها المذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة مبني على قواعد خرجها العلماء وبسطوها وتوسعوا فيها، فإذا درس الإنسان قواعد المذهب، الآن هذا الكتاب الذي درسناه مثلا هو في قواعد المذهب الشافعي، ولكننا لم نلتزم بكل ما جاء فيه. روضة الناظر الذي إن شاء الله سنقرأ شرحه مذكرة في قواعد المذهب الحنبلي، ولكن الشنقيطي رحمه الله لم يلتزم به بل رجح الحق. فكون طالب العلم يدرس الفقه على مذهب لأجل ضبط قواعده وضبط أصوله التي سار عليها علماء المذهب من أجل أن يضبط المسائل ولا تخرج عنه فهذا جائز، بشرط أنه إذا رأى الحق في غير هذا المذهب أخذ به ومال إليه. أما أنه يدرس مذهبا ويلتزم به ولا يخرج عنه فهذا ليس بجاز، لأن هذا اتباع لغير الله ورسوله. وتعجبني كلمة كان يقولها الشيخ مقبل رحمه الله، قال: لو التزمنا مذهبا معينا لالتزمنا مذهب أبي بكر وعمر. فعلا لو كنا ملتزمين مذهبا بعينه نسير عليه ولا نخرج عنه لأخذنا بقول أبي بكر وعمر. أخوني يقول: طالب العلم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد، أي طالب العلم الذي هو في بداية الطلب للعلم، لا أنه عامي صرف ولا أنه من أهل الاجتهاد، هذا يسأل ما يستطيع، إذا يسأل عن الدليل هو يفهم الدليل، فإذا سأل عالما عن مسألة يذكر يسأل عن دليله. ولذا الذي ينبغي أن العالم والمجتهد إذا أفتى عاميا يذكر له الفتوى ملخصة وإن ذكر دليلا مختصرا ليسير عليه، أما إذا أفتى طالب علم ينبغي أن يذكر له الدليل وإذا كان هناك أدلة فيها اختلاف مختلفة ظاهرها يبين له هذا الاختلاف في الأدلة لأنه يفهم. حتى إذا أخذ الطالب العلم بقول العالم يكون قد اعتمد أيضا على الدليل، فطالب العلم يسأل العالم عن قوله ويسأله عن دليل هذا القول، حتى إذا أخذ به لا يكون آخذا بقول العالم صرفا بدون دليل. أخي يقول الأبيات التي ذكرتها في ذم أو نهي الأئمة عن التقليد أين مرجعها؟ لا أذكر الآن، أحفظها من كتب كثيرة مذكورة. ومن أحسن من جمع أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد وذمه هو الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر كثيرا من أقوال الأئمة الأربعة بالأسانيد في نهيهم عن التقليد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.